الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
كنا نتكلم في تقسيم الاستصحاب بلحاظ دليل المستصحاب في وجه الثالث وهو المبني على أن يدل الدليل تارة على استمرار الحكم إلى حصول رافع يرفعه أو غاية ينقضي وينتهي عندها، وأخرى على عدم دلالته على ذلك كله لا على كونه مما فيه اقتضاء البقاء إلى رافع ولا مما فيه اقتضاء البقاء إلى حصول غايته. وهذا ضربنا له مثال في دليل خيار الغنم، ويأتي مرة أخرى في موضع آخر. هذان القسمان قلنا فصل بينهما المحقق الحلي والمحقق الخمساري، فقالا فيما لم يدل الدليل على اقتضاء الحكم للبقاء إلى رافع أو غاية بعدم جريان الاستصحاب، وهذا القسم هو الذي يكون شكه في المقتضي، بينما قالا في القسم الآخر الذي يدل فيه الدليل على اقتضاء الحكم للبقاء إلى رافع يرفعه أو غاية ينتهي عندها، قال بجريان الاستصحاب، وهذا القسم هو الذي يكون الشك فيه في الرافع، مع فرق هو أن المحقق الحلي قال بجريان الاستصحاب في الشك في الرافع مطلقا وبكل أقسامه، وأما المحقق الخنساري فاعترف بالحجية في بعض أقسام الشك في الرافع والشك في الغاية. أن الشك في الرافع والغاية تصور حسن أتحدث فقط الرافع عليه القول. القسم الأول الشك الأصل وجود الغاية وجود الرافع، شيء يعرف أن الرافع حرام مثل يرفع الطهارة، لكن شوف حسب أو لم يكن أصل فيه ولكن تشك حصل أو لم يحصل أصل حدوثه، أحدثت أو لا، فأشك في بقاء الطهارة من جهة الشك في ضروب هذا الرافع، هل طرأ الرافع أو لا. هذا الفرض الأول، هذا الذي خص الخنساري جريان الاستصحاب به من صور الشك في الرافع أو مقابله من صور الشك في الغاية التي تشبهه، ويبقى أربع فروض أو أربع صور. أول هذه الأربعة الشك في رافعية الموجود مثل المذي، لا نعرف حكم المذي في الشرع، البول رافع للطهارة، المني رافع، البول رافع للطهارة الصغرى، المني رافع للكبرى يحتاج إلى الغسل، المذي مثلا رافع للغسل، رافع للكبرى يحوج إلى الغسل أو لا، لا ندري مثلا. فيحصل المذي ويخرج، ولكن لكن نشك أن هذا الموجود الحاصل رافع أو لا، لأننا لا نعرف حكمه مثلا في الشرع هو رافع أو لا. هذا فرض أول. والفرض الثاني الشك في اندراج شيء تحت مفهوم الرافع بسبب الشك في المفهوم وعدم الإحاطة بحدوده من حيث السعة والضيق، مثل نوم الخفقة والخفقتين بالرأس، هذا لأننا لا نعرف مفهوم النوم الذي يوجب انتقاض الطهارة، لا نعرفه من حيث السعة والضيق، وإلا أصله نعرفه وله عندنا قدر متيقن. هذا الذي يغط في نوم عميق ويسمع شخيره إلى ما أدري ماذا من المسافة، هذا حتما نائم، وإذا قعد فليس له أن يصلي، لابد أن يتطهر أو يمس القرآن مثلا، له قدر متيقن بلا إشكال. لكن نوم الخفقة أو الخفقتين داخل في مفهوم النوم؟ مفهوم النوم هي نوم مفهوما أو لا؟ فإذا حصلت خفقة أو خفقتين لا أدري ارتفعت الطهارة أو لا، من باب أني لا أدري، الخفقة والخفقتان داخلتان في مفهوم النوم شبه مفهومية أو لا. هذه صورة. وفرض ثاني. الفرض الثالث الشك في كون الحاصل مصداقا لمفهوم الرافع الواضح، عندي طهارة خرجت مني رطوبة، أعرف أن الرافع للطهارة خروج البول، ومفهومه عندي واضح، ولكن هذا الذي خرج لا أدري هو بول، فداخل تحت ما هو واضح المفهوم ويرفع، أو هو ملي وشيء آخر غير هذا الذي هو رافع واضح المفهوم وليس يرفع، فالتردد من هذه الجهة. الصورة الرابعة والأخيرة يكون الشك فيها من جهة حصول شيء يتردد أمر المتيقن السابق بين كونه شيئا يرتفع بهذا الذي حصل وكونه شيئا لا يرتفع به، هناك متيقن سابق وهناك شيء حصل. المتيقن السابق لا أعرفه بالتحديد، أعرفه على الإجمال مرددا بين أمرين، أحدهما لو كان لكان الآن مرتفعا بما حصل، الثاني لو كان لما كان مرتفعا. مثلا أعلم أني متنجس بنجاسة، والآن غسلت الموضع مرتان، لكني مع ذلك أتردد الآن، هل النجاسة التي كانت ارتفعت بهذه الغسلة أو لا؟ لماذا؟ لأني لا أدري هل النجاسة التي كانت هي دم فالدم يرتفع بالغسل مرة، أم هي بول والبول يحتاج إلى الغسل مرتين، لذلك أتردد في ارتفاع النجاسة بالغسل مرة جاء ترددي في نفس النجاسة. هذه أربعة فروض، استثني هذه كلها وخذ الأولى التي قبل الأربعة وهي الشك في أصل وجود الرافع أو الغاية، اللي الغاية للصوم لوجوب الصوم مفهومه واضح، إلى آخره. أنا الآن لا أدري حصل دخل الليل أو لا. إذا دخل الليل ينقطع وجوب الصوم، إذا ما دخل يبقى وجوب الصوم. هنا يقول الخنساري ألس أصحاب حجة دون بقية صور الشك في الغاية، مضافا إلى كل صور الشك في المقتضي. وأما المحقق الحلي فقال في كل صور الشك في الرافع على الإطلاق بجريان الاستصحاب. هذا فرق بينهما. هذه الأقسام التي ذكرناها للرافع وفي الجملة للغاية ولو بإشارة، وأقسام المقتضي أيضا الشك في المقتضي، كلها إن شاء الله يأتي توضيحها عند التعرف لهذا القول، وهو تاسع 11 قولا يذكره المصنف ويعتني به لأنه هو مختاره. هناك إن شاء الله تتضح هذه. ثم أن البعض وتبعا لصاحب المعالم تخيل أن قول المحقق الحلي بالتفصيل بالحجية في الشك في الرافع والعدم في غيره هذا موافق لقول المنكرين وراجع إلى إنكار حجية الاستصحاب وليس تفصيلا، وذلك لأنه قال بالحجية في مورد وجود المقتضي، والحال أن موارد وجود المقتضي وكون الشك من جهة الرافع ليست محل النزاع، بل محل النزاع موارد لو لم يكن فيها شك من جهة الرافع أيضا لما كان اقتضاء للحكم بقاء في نفسه، هذا محل النزاع. وإذا كان هذا هو محل النزاع فالمحقق قال في هذا المورد بعدم الحجية على ما ذكرنا من تفصيله، أنه في مورد عدم دلالة الدليل على اقتضاء الحكم للبقاء إلى أن يرفع أو رافع أو تحصل له غاية، هنا ننكر الاستصحاب. وإذا كان هذا هو محل النزاع حصرا وهو أنكر فيه الاستصحاب فهو إذن من المنكرين لا من المفصلين. قال المصنف هذا الكلام من صاحب المعالم ومن تبعه فيه يصح إذا لاحظنا كلام السيد المرتضى والشيخ ومن زهرة وغيرهم الذين فرضوا الكلام حيث يكون دليل ثبوت الحكم في الزمان السابق مهملا وساكتا عن الحكم في الزمان اللاحق الذي هو عبارة أخرى عن عدم دلالة الدليل على اقتضاء بقاء الحكم واستمراره في نفسه، حتى لو لم يكن هناك رافع يرفعه هو في نفسه لا دلالة للدليل على وجود الاقتضاء فيه، ما نحتاج إلى الشك في رافع حتى نشك في بقائه، نشك في بقاء من جهة أنه في نفسه لا اقتضاء له للبقاء مثلا. هذا مفروض كلام هؤلاء العلماء. مثاله دليل خيار الغبن، فإن دليله أو على الأقل أحد أدلته قاعدة الضرر نفي الضرر، هذا بيع شيئا بأكثر من ثمن المثل وهو يجهل، أو اشتري منه شيء بأقل من ثمن المثل كذلك، فلو لم نقل له الخيار أن يفسخ ويسترجع ماله لازم تضرره بذهاب بعض المثمن أو الثمن عليه بلا مقابل. فقاعدة نفي الضرر يعني عدم تشريع الغبن ضرري، فينفى فيثبت تشريع الغبن على طريقة المصنف على ما تقدم في قاعدة لا ضرر، نفي الحكم الضرر. هذا الدليل مهمل ساكت، يقول أصل الخيار لابد منه إلا لازم الضرر، لكن الضرر يرتفع بأصل التشريع ولو على الفور، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. فليس في دليل الضرر ما يدل على بقاء الحكم بالخيار بعد ذلك إلى غاية معينة أو عدم بقائه والاقتصار على الفورية، لكن لبا ثبوتا ما دام المناط من حيث الضرر، فالضرر يندفع بهذا المقدار، لا يحتاج معه إلى أكثر. فمن حيث اللب والملاك ويدل على هذا المقدار، لكن لا عليه بحده. ومن باب أن الدليل نص عليه أو دل عليه أو بيّن أن هذا حده وأنه مقيد بالفورية أو نحو ذلك، فيبقى مهملا، هذا قدر المتيقن. هذا مثال ما ذكروا، ولعل بعضهم ذكر هذا المثال أيضا، فمحل نزاعهم مثل هذا مما يكون شكه في المقتضي، وبحسب ظاهر هذا الكلام فالشك في الرافع خارج عن كلامهم ومحل نزاعهم. بناء على هذا يصح ما ذكره صاحب المعالم، يقول للمحقق الحلي محل النزاع الشك في المقتضي وأنت فيه من المنكرين، فأنت منكر ولست مفصلا. لكن المصنف يقول إن التدبر في جهات أخرى غير هذا الذي ذكرناه يوجب القول بعموم النزاع لموارد الشك في الرافع. فلاحظ نفس السيد قبل قليل قلنا لاحظ كلامه وكلام الشيخ ابن زهرة وغيره حيث ضربوا مثل هذا المثال، وفرضوا الكلام حيث يكون دليل ثبوت الحكم في الزمان السابق مهملا بالقياس إلى الزمان اللاحق. لكن السيد نفسه في كلام آخر مثلا أنكر الاستصحاب في مثل بقاء البلد المبني على ساحل البحر إذا شككنا في زواله، البلد المبني على ساحل البحر إذا شككنا في زواله، من أي جهة يكون الشك؟ أن البلد في نفسه يعني اهترأ مثلا ووقع على رؤوس ساكنيه، البلد إذا بنيته يبقى ما شاء الله، خصوصا إذا كنت تبنيه كما في هذه الأيام من الإسمنت، أو كنت كعاد تحفر الصخر وتبني في جبال الصخر بيوتا، هذه ماذا يزيلها؟ تبقى ما شاء الله إلى الأبد، وهذه آثار ما زالت إلى اليوم في بعض المناطق. فالشك في زوال البلد خصوصا بقرينة التمثيل بالمبني على شاطئ البحر، ومن جهة الشك في طغيان البحر وارتفاع مياهه وأمواجه بحيث تغمر البلد وتخربه تجرفه، لا من جهة الشك في زواله بنفسه وهو من قبيل الشك في الرافع، رافع من خارج وأما البلد ففي نفسه له اقتضاء البقاء بعدما يبنى. هذا مورد لاحظه، تجد أنه أنكر في مورد شك في الرافع. إذن الشك في الرافع ليس محل اتفاق على الجريان والنزاع مخصوص بالشك في المقتضي. لاحظ أيضا أدلة المثبتين وأدلة النافين. دليل المثبتين قالوا فيه إن المقتضي للبقاء موجود فيجب أن يبقى، مقتضي بقاء الشيء المشكوك موجود فيجب أن يبقى. إذن فرضوا في محل الكلام ومحل الاستدلال وجود المقتضي، فمعناه أن الشك من جهته غير المقتضي، من جهة الرافع. هذا دليل المثبتين. وأما دليل النفيين فهذا كان تقدم معنا سابقا، وهو قول بعض المنكرين لو كان الاستصحاب حجة للازم عند التعارض بين البينتين ترجيح بينة النافي لاعتضادها بالاستصحاب، استصحاب العدم. لكن بينة النافي لم ترجح، إما تعارضتا وتساقطتا، أو مثلا يقال بترجيح بينة المثبت لأن الإثبات يسهل الاطلاع عليه بينما النفي يعسر. إن أنت إذا أردت أن تشهد أن الشيخ فعل كذا يكفي أن تراه في لحظة واحدة، هي لحظة فعله، وهذا أمر ميسور. لكن لكي تشهد أنه ما فعل كذا لابد أن تكون ملازما له بالليل والنهار، ورأيته في كل الأوقات لم يفعل، وهذا أمر معسر أو لا يكون، فترجح بينة الإثبات مثلا. إما من باب ترجيح الإثبات أو تعارض والتساقط، بغض النظر على كل لم ترجح بينة النافي، إذن ليس استصحابه حجة. هذا المثال ذكرناه سابقا إذا كنت تذكر، لنرد به على من يدعي أن الاستصحاب في العدم خارج عن محل النزاع. قلنا هذا يدل على أنه داخل في محل النزاع، لأن هنا منكرا أنكر الاستصحاب في العدم، فهذا معناه أنه ليس متفقا على جريانه فيه. هذا نفسه الآن نريد أن نجعله شاهدا على دخول موارد الشك في الرافع في محل النزاع، لأن مورد العدم هو من الشك في الرافع، فإن العدم إذا تحقق فإنه يبقى ما شاء الله ولا ينقضي من تلقاء نفسه حتى يطرأ من خارج علة الوجود فتوجده فيرفع الوجود العدم. فالشك في ارتفاع العدم وحصول الوجود من قبيل الشك في الرافع لا في المقتضي. فهذا الاستدلال من المنكرين مورده الشك في الرافع. وأيضا استدلال السابقين المثبتين مورده الشك في الرافع. ذاك في مورد الشك في الرافع ينكر، وهذا الآخر في مورد الشك في الرافع يثبت. إذن الشك في الرافع محله نزاع وليس متفقا على جريان الاستصحاب فيه. بناء على هذا الذي ذكرناه كله لا يكون الأمر كما قال صاحب المعالم من أن ما ذكره المحقق أخيرا في كلامه هو رجوع عما ذكره أولا. توضيح ذلك أن المحقق ذكر أولا أن الاستصحاب معتبر وفاقا للمفيد، وبين الأدلة على ذلك، ذكر أدلة تدل على اعتبار الاستصحاب، ثم نقل عن السيد إنكار الاستصحاب. هذا كله أولا. إذن أولا ذكر اعتبار الاستصحاب وبين أدلته، ثم في آخر كلامه قال: والذي أختاره أن ننظر في دليل الحكم المشكوك، فإن اقتضاه، اقتضى الحكم مطلقا، دل على اقتضائه مطلقا، كان دل على ثبوت اقتضاء فيه بالبقاء والاستمرار، نحكم باستمراره كعين استصحبه. صاحب المعالم قال ما ذكره أخيرا من الشك في الرافع، ننظر في الدليل واقتضاء، إذا اقتضى الحكم مطلقا أي على وجه الاستمرار نحكم باستمراره، يعني دل على الاقتضاء. ما ذكره أخيرا من الشك في الرافع وقوله باعتبار الاستصحاب فيه، هذا المورد مورد الشك في الرافع، رافع هو مورد خارج عن النزاع، لأن النزاع مختص بالشك في المقتضي. ولما كان المحقق أنكر جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي فهو بذلك معدود في المنكرين للحجية كالسيد الذي نقل عنه الإنكار. لكن التفت، هذا كنا قلناه إلى الآن، الجديد هذا، يقول المحقق كان ذكر أولا أن الاستصحاب معتبر، إذن هو عندما قال لاحقا اعتباره مختص بالشك في المقتضي في الرافع، إذن هو غير معتبر في الشك في المقتضي، قد رجع بهذا الكلام عما ذكره أولا من أن الاستصحاب معتبر. واضح؟ هذه العبارة التي محل كلامنا. سابقا قلنا قال له أنت من المنكرين، لأن محل النزاع الشك في المقتضي وأنت فيه منكر، لأن يقول إيه أنت منكر، أنكرت أخيرا، قبل أخيرا كان لك كلام تقول فيه الاستصحاب معتبر وهذه أدلته، إذن أنت من المنكرين لأنك قلت بالعدم في مورد النزاع والشك في المقتضي، لكنك قلته بعد أن كان تقدم منك القول بالاعتبار، فأنت بكلامك الأخير رجعت عما ذكرته أولا. مصنف يرد على هذا، قبل شوي رد على اعتباره أنه من المنكرين، لأنه يقول له ليس هذا خصوصه محل النزاع، كلها محل النزاع، فهو ليس من المنكرين، هو من المفصلين، لأن يريد أن يرد على قوله، هو بقوله كذا أخيرا رجع عما قاله أولا. يقول مما قدمنا لك ظهر أن النزاع عام لموارد الشك في الرافع وليس يختص بالشك في المقتضي. بناء على هذا ما اختاره المحقق أولا من جريان الاستصحاب هو عين مختاري آخر من جريانه، وذلك لأن كلامه في المورد الواحد، أي مورد واحد، هو الشك في الرافع. في الأول قال هو حجة فيه وهذه أدلته، في الأخير قال ننظر إذا دل الدليل على اقتضائه للحكم مطلقا فنقول نحكم ببقاء، يعني نستصحب. في الأول يتكلم في الرافع وفي الأخير يتكلم في الرافع، وبهذا البيان هو لا يكون مع المنكرين لأن الشك في الرابع الذي ذكره أخيرا هو أيضا محل النزاع، وأيضا لا يكون من المتراجعين، يكون إنكاره أخيرا ماذا؟ رجوعا على الأول، لأن إنكاره في خصوص المقتضي واعتباره السابق في خصوص الرافع لا في المقتضي، لم ينكر في المقتضي، لم يعترف به في المقتضي أولا ثم أنكره في المقتضي حتى تقول رجع عن القول بالحجية. صدق الرجوع يحتاج إلى اتحاد المورد، لكنه في الأول الذي أثبت الحجية كان كلامه في الرافع، وفي الكلام الأخير أثبته في شق ونفاه في شق، أثبته في الشق في الرافع عين ما أثبته سابقا ونفاه في غيره، فلم يتحد النفي الأخير مع الإثبات الأول موردا ليكون تراجعا عن القول بالحجية. ومن المحتمل جدا أنه تكلم أولا في الرافع وبين الأدلة عليه، لكن على الإجمال من دون توضيحها وتفصيلها، كان هذا مقصودا له وإن لم تدل العبارة عليه، وقد توهمك أن الكلام مطلق، لكن بالكلام الأخير فصل هذا وبينه فقال ما محصله من حيث النتيجة ما كنا قلناه لك من الاعتبار والأدلة عليه هي هذه. الآن ماذا قلنا؟ ننظر إذا دل الدليل على اقتضاء الاستمرار فيه نحكم الاستمرار، يعني يريد أن يقول لك ما كنا ذكرناه من الاعتبار ووجود أدلة عليه هي أدلة لا تدل على أكثر من هذا، على اقتضاء، على جريان الاستصحاب في مورد اقتضاء الاستمرار لا أكثر من هذا، واضح؟ فيتوافق الكلامان ولا يكون رجوعا عما تقدم منه. هذا كله وبقي الشيء على العبارة استخرجه في القراءة. قال الثالث، ما قرأنا منه شيئا، أن دليل المستصحب إما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع كالحدث أو غاية كالليل بالنسبة إلى وجوب الصوم، وهو عبارة أخرى عن أنه يدل على وجود المقتضي في الاستمرار، وإما أن لا يدل، وقد فصل بين هذين القسمين. هنا عندما لا يدل إن كان من شك فشكه من جهة أصل عدم إحراز المقتضي لا من جهة شك رافع أو غاية، وقد فصل بين هذين القسمين. المحقق في المعارج، المحقق الحلي وهو المحقق على الإطلاق، والمحقق الخنساري بهذا القيد، قيد الخنساري في شرح الدروس كيف الصلاة، فأنكر الحجية في الثاني ما لا يدل دليل حكمه على اقتضاء البقاء، واعترفا بها في الأول ما دل دليل حكمه على اقتضاء البقاء، لكن مطلقا وبكل أقسام الشك في الرافع وإحراز المقتضي كما يظهر من المعارج أو في خصوص قسم من أقسامه وهو هذا، بشرط كون الشك في أصل وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس. وتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم أن قول المحقق قدس سره بالتفصيل موافق للمنكرين في الحقيقة، لأن محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لولا الشك من جهة الرافع وفي الرافع، يعني حتى لو لم يكن شك من جهة الرافع هو في نفسه لا تضاف فيه الحكم، هذا محل النزاع. هذا هو الذي اختار فيه العدم فيكون منكرا، يكون مصنفه غير بعيد بالنظر إلى كلام السيد والشيخ وابن زهرة وغيرهم، حيث إن المفروض في كلامه هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني. ما هو حكم الزمان الثاني؟ هل الحكم ثابت في الزمان الثاني أو لا؟ ساكت. ولو ما فرض عدم الرافع، حتى لو لم يكن رافع جزمنا، لا شك من جهة الرافع نتيقن بعدم رافع، هو نفسه في قصور لا اقتضاء فيه، هذا فرض كلامي. بهذا اللحاظ يكون ما ذكره صحيحا، يكون النزاع محصورا بالشك في المقتضي، ومن يختار عدم الحجية فيه يكون من المنكرين، وهكذا كان من المحقق. إلا أن الذي يقتضيه التدبر في بعض كلماتهم، مثل إنكار السيد لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر. ليش فرضته على ساحل البحر؟ لكي يفرض الشك من جهة احتمال طغيان البحر. ولذلك مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع للحكم الشرعي، لا من جهة المقتضي، وغير ذلك من الأمثلة مثل إنكار السيد لأصحاب البلد وغير ذلك من هذه الأمثلة التي تكون من هذا القبيل، ويكون الشك فيها أشبه بالشك في رافع الحكم الشرعي مما يظهر للمتأمل. إلا أن الذي يقتضيه التدبر في بعض كلمات مثل كذا هو عموم النزاع لما ذكره المحقق. أيضا الذي يقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنفي. لو بقيت مع ظاهر العبارة هذا وجه واحد، هو عبارة عن الجمع بين كلماتهم من جهة وبين ما يظهر من بعض أدلة المثبتين والنفي من جهة أخرى، لكن الحفاظ عليه وجها واحدا هكذا لا يعلم له تفسير ووجه. كيف يعني تجمع بين كلماتهم من جهة وبين استدلال المثبتين والنافي من جهة أخرى؟ وهل المثبتون والنافون غيرهم أصحاب الكلمات في الجهة الأولى؟ هم نفسهم، فلابد أن تقصد كلمات أخرى غير هذه الواردة في مقام الاستدلال على الإثبات تارة وعلى النفي أخرى، فنجمع بين كلماتهم في مقامات أخرى وبين استدلالهم على الإثبات والنفي من جهة ثانية. أي كلمات تلك؟ ما المقصود بها؟ وكيف يجمع بينها وبين الاستدلال على النفي أو على الإثبات؟ كل ذلك غير مفهوم. من هنا في بعض الشروح جعله وجها واحدا لكن حذف كلمة بين، كأنه حذف كلمة بين من الموضع الثاني، فإذا حذفها يصبح هكذا: ويقتضيه الجمع بين كلماتهم. أنا قلت جعله وجها واحدا، جعله وجهين. يقتضيه الجمع بين كلماتهم، هذا وجه. وما ويقتضيهما، احذف بين واعطف ما على الذي. إلا أن الذي يقتضيه التدبر والذي يقتضيه الجامع بين كلماتهم والذي يقتضيه وما يقتضيه ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين، فعطف ما على الموصول الذي وجعل هذا وجها آخر. طيب هذا الوجه الآخر فهمناه نحن، شرحناه في العبارة، في الدرس. لكن الوجه الأول جامع بين كلمات، ما هو؟ هو ذكر شيئا ما أنا بحسب فهمي ما وجد فيه شهادة على هذا، ولا قدرت أن أفهم كيف يكون فيه شهادة مستقلة بحيث يعد وجها برأسه على المدعى، وهو عموم النزاع للشك في الرافع. من هنا قلت يمكن أن تحافظ على كلمة بين وتجعله وجها واحدا يفسر بالذي فسرنا فقط بوجه الجمع بين دليل، وجه ملاحظة الدليل المثبت ودليل النافي، لكن على نحو من عطف التفسير مثلا تقول والذي يقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المكتفين والنافين، لا على أن هذا من جهة وذاك من جهة، هو تفسير هذا الجمع بين كلماتهم بهذا المعنى، أي وبين، أي وبين الكلمات الواردة في الاستدلال على الإثبات والكلمات الواردة في الاستدلال على النفي، يمكن أن نفسره هكذا فيبقى وجها واحدا ويكون ما شرحناه، وإلا إذا جعلته ثانيا فأنا إلى الآن لم أهتدي إلى المقصود بالجمع بين كلماتهم الذي يمكن عد وجها مستقلا يشهد على عموم النزاع. واضح؟ فالتفت إلى هذا. على كل، هذا الذي ذكرناه كله يشهد ويقتضي عموم النزاع لما ذكره المحقق، أي الشك في المقتضي. فما ذكره في المعارج أخيرا من إنكار الاستصحاب إذن، فما ذكره المحقق في المعارج أخيرا عندما قال ننظر إذا كان دليل الحكم يقتضيه مطلقا فنحكم ببقائه، وفي خلاف ذلك لا نحكم، فأنكر أخيرا. هذا ليس رجوعا عما ذكره أولا من الاعتبار والحجية، كونه رجوعا يتوقف على أن يكون الإنكار الأخير والإثبات السابق في مورد واحد، وهذا غير واضح إن لم نقل خلافه. الإنكار الأخير في الشكل المقتضي، وفهمناه ما رجع اعتبار المحقق، لعل الإنكار الذي ذكره أخيرا في الشكل المقتضي علم بمفهوم قوله ننظر إن دل دليله على اقتضائه مطلقا نحكم به، بمفهوم هذا إن لم يدل عليه لا نحكم به، يعني بالشكل المقتضي، لعله هكذا. على كل، الإنكار لكي يكون رجوعا عن الاعتراف بالحجية المتقدم يحتاج إلى أن يكون الكلامان في مورد واحد، وهذا ليس بصحيح أو هناك احتمال قوي بخلافه، وأن يكون إثباته واعترافه بالحجية في السابق ليس في الشك في المقتضي حتى يكون عاد فأنكر فيه، بل في الشك في الرافع والأدلة التي أشار إليها في الشك في الرافع. ثم لما قال بعد ذلك ننظر في الأدلة فإن دلت على اقتضاء كذا حكمنا ببقائه، يكون هذا بيانا منه لما ورد تلك الأدلة المذكورة أولا، وأنها لا تدل على أكثر من هذا، على الاستصحاب في المورد الذي دل الدليل فيه على اقتضاء الحكم للبقاء. واضح؟ فلم يعد هذا تراجعا، بل لعله بيان لمورد تلك الأدلة اللي ذكرها في المقام الأول لاعتبار الاستصحاب، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد أو في أزيد، لا تقتضي اعتبار الاستصحاب وحجية أزيد أو في أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا، يعني فيه اقتضاء، وبطبيعة الحال إذا كان فيه اقتضاء فيكون الشك من جهة رافع ويشك في رافعه. والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الدرس انتهى لهذا العام، ألقاكم في العام المقبل. استمر الشرف في رمضان، لسه الكفاية ولا يسأل منكم.